بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بارك الله فيكم هذا الباب وما فيه من وجوب إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله جل شأنه، وأنها صفة ذات، وهي من الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا إبعاض. الشارح حفظه الله رد على المعطلة المؤولة بردود، حيث تأولوا الوجه بالذات أو الثواب أو غير ذلك، فرد عليهم. الرد الأول أنه جاء عطف الوجه على الذات، هذا يبين بيانا واضحا جليا أن الوجه صفة لله جل وعلا، وأن من فسر الوجه بالذات ماذا يقول في هذا الحديث؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. فإذا كان المراد بالوجه الذات كان تكرار، ولهذا استدل أهل السنة بهذا الحديث، لأن الأصل في العطف المغاير. ومنها، أي من هذه الردود، إضافة الوجه إلى الذات في قوله ويبقى وجه ربك، وهذه الإضافة إضافة صفة لموصوف. قال ووصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام، فلو كان الجلال والإكرام صفة لقوله ربك لكان ذي الجلال والإكرام، فلو كان الوجه هو الذات كما يدعيه هؤلاء، نعم، لكان لفظ الوجه في الآية صلة، يعني في لغة العرب يقولون صلة بمعنى زائد، وفي القرآن ما يقال إن هذا اللفظ أو هذه الكلمة زائدة، وإنما هي صلة وتوكيد. فلو كان كما يقولون الوجه بمعنى الذات لكان لفظ الوجه صلة، ولقال ذي الجلال والإكرام. ومن هذه الردود أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو الثواب. ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه القيم الصواعق المرسلة أرد على هؤلاء المعطلة المؤولة لما كسر طاغوتهم وهو المجاز، مثل بأمثلة لهم في اتكائهم على المجاز لصرف ظواهر النصوص عن دلالاتها وظاهرها، سيما نصوص الأسماء والصفات، مثل بأمثلة منها هذا المثال الذي قال: المثال الخامس وجه الرب جل جلاله، حيث ورد في الكتاب والسنة، تقدم معا أن إثبات هذه الصفة لله دل عليه كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. قال: فليس بمجاز بل على حقيقته. وقبل الدخول مع الخصم في هل هو مجاز أم لا، يناقش في المجاز أصلا، إذ لا مجاز لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة، وما ذكروه من أنه مجاز هو أسلوب عربي، أسلوب عربي فصيح، لكن المعتزلة اتكأوا على المجاز وأتوا به من أجل أن يتسنى لهم القول بنفي الصفات. فلا بد من التنبه لمثل هذه المداخل من مداخل أهل البدع والأهواء، سيما في هذا الباب، في باب أسماء الله وصفاته. قال: فليس بمجاز بل على حقيقته. واختلف المعطلون في جهة التجوز في هذا، فقال طائفة: لفظ الوجه زائد، والتقدير ويبقى ربك، وهكذا بقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، قالوا لا، إلا ابتغاء ربه الأعلى، وهكذا بقوله يريدون وجهه أو يريدون وجه الله، قالوا يريدون ربهم. هذا قول، ويكفيك في هذا القول في رده وبيان باطله مجرد ذكره. وقالت فرقة أخرى منهم الوجه بمعنى الذات كما ذكر الشارح، وهذا قول أولئك وإن اختلفوا في التعبير عنه، يعني هو القول الأول، هو القول الأول. فالقول الأول قالوا إن لفظ الوجه زائد بمعنى أن المراد الذات، ويبقى وجه ربك المعنى ويبقى ربك. ولهذا قال: وقالت فرقة أخرى منهم الوجه بمعنى الذات، وهذا قول أولئك وإن اختلفوا في التعبير عنه، وهو كما قال. وقالت فرقة ثوابه وجزاؤه، فجعله هؤلاء مخلوقا منفصلا، وهذا ترد عليهم بالإضافات وأنواعها. فالإضافة هنا ليست إضافة خلق، وإنما هي إضافة صفة لموصوف. قالوا: لأن الذي يراد هو الثواب، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا ثواب ربك، فصرفوا اللفظ عن ظاهره لغير ما دليل، وخالفوا إجماع السلف. نعم. قال: وهذه أقوال نعوذ بوجه الله العظيم أن يجعلنا من أهلها. ما أحلى هذا التعبير، هو في مقام إثبات صفة الوجه لله، فقال: نعوذ بوجه الله العظيم أن يجعلنا من أهله، إلى أن قال: والقول بأن لفظ الوجه مجاز باطل من وجوه، أحدها أن المجاز لا يمتنع نفيه، فعلى هذا لا يمتنع أن يقال ليس لله وجه ولا حقيقة لوجهه، وهذا تكذيب صريح لما أخبر به عن نفسه. هؤلاء الذين قالوا بالمجاز قالوا من دلالات المجاز أنه يصح نفيه، يصح نفيه، فعلى قولهم هذا النفي يكون ليس لله وجه ولا حقيقة لوجهه، وهذا تكذيب صريح وهو كفر بالله. الثاني أنه خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب. الأصل على من قسم، حتى على من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فالأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة، فهذا خروج عن الأصل. والظاهر أي ظاهر النص، وظاهر النص ما يتبادر منه من معان على ما جاء به كتاب الله وسنة نبيه في اللغة العربية بلا موجب. ما هو الموجب لصرفكم اللفظ وادعائكم أن الوجه هاهنا بمعنى الذات وأنه مجاز؟ ما هو الموجب؟ لا دليل له، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من لغة، وإنما قالوا العقول، لأنهم جاءوا إلى دلالات النصوص، فقالوا إن السنة تنقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد ظني الثبوت ظني الدلالة، فلا يستدل به في باب الاعتقاد، فجاءوا إلى أكثر الأحاديث فعطلوها، ثم جاءوا إلى المتواتر فقالوا هو أي المتواتر، وإن كان قطعي الثبوت إلا إنه ظني الدلالة، فما استدلوا به. وهكذا قالوا في القرآن في مثل هذه الآيات، قالوا وليس ثم ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة إلا العقل، فاختلفت عقولهم التي تلوثت بعلم الكلام والفلسفة، فمنهم من عطل الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم، ولتعلم ضلال هؤلاء. قال الثالث أن ذلك يستلزم كون حياته وسمعه وبصره وقدرته، إلى أن قال وسائر صفاته مجاز. أنت يا من تدعي أن هذا مجاز، هم اختلفوا، فالجهمية تنفي الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون أسماء مجردة، والأشاعرة أثبتوا 7 صفات وفي بعضها مقال، فهذا الرد يكون على الأشاعرة. أنتم أثبتتم الحياة والسمع والبصر والقدرة، وقلتم هذه صفات لله سبحانه وتعالى، وقلتم في الصفات الأخرى إنها مجاز وعطلتموها، يأتيكم الجهمي فيقول لا كله مجاز، وتفريقكم هذا بين صفة وأخرى لا دليل له ولا مستند، وهذا إلزام للخصم. الرابع أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه كما تقدم معنا، وعلمت معنى هذه المادة في لغة العرب. الخامس أن حمله على الثواب المنفصل، إنهم قالوا مخلوق، من أبطل الباطل، فإن اللغة لا تحتمل ذلك، ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجاز. قالوا لفظ الوجه مجاز، ما معناه إذن؟ ما هو المعنى الآخر الذي جاءت العرب فوضعته لمعنى الوجه؟ قالوا الثواب. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن حمل لفظ الوجه على الثواب المنفصل من أبطل الباطل. لما؟ قال فإن اللغة، اللغة العربية، لا تحتمل ذلك، ولا يعرف في لغة العرب أن الجزاء يسمى وجها للمجاز، وهو كما قال. السادس أن الثواب مخلوق، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الله فقال أعوذ بوجهك الكريم. ولو كان مخلوقا فالاستعاذة به فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، فلازم قول هؤلاء في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه الكريم أي بثوابه الكريم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعاذ بمخلوق، وهو شرك. السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولم يكن ليسأل لذة النظر إلى الثواب، هذا على الفرض أن معنى الوجه الثواب، فهل معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا لذة النظر إلى ثوابه؟ قال ولا يعرف تسمية ذلك وجها لغة ولا شرعا ولا عرفا، إلى أن قال الثامن قوله لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، إلى أن قال فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه وإضافة البصر إليه تبطل كل مجاز وتبين أن المراد وجهه. التاسع أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وجميع أهل السنة والحديث والأئمة الأربعة وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة، وهي الزيادة، ثم استدل بقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهل معنى أنهم ينظرون إلى ثواب ربهم؟ العاشر أن تفسير وجه الله بقبلة الله، وإن قاله بعض السلف كمجاهد وتبعه الشافعي، فإنما قالوه في موضع واحد لا غير، وهو قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال فهب أن هذا كذلك في هذا الموضع، فثم وجه الله أي قبلة الله، هب أن هذا هو المراد هنا، فهل يصح أن يقال ذلك في غيره في المواضع التي ذكر الله فيها الوجه؟ فما يفيدكم هذا في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله إنما نطعمكم لوجه الله؟ ما يستطيعون أن يقولوا إن المراد القبلة، إنما نطعمكم لوجه الله لقبلة الله، هذا تحريف. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، قبلة ربه الأعلى، هذا إلحاد. قال على أن الصحيح في قوله فثم وجه الله أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه، فإنه قد اضطرد مجيئه في القرآن والسنة مضافا إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد، وليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكره في سورة البقرة، فثم وجه الله. وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة، ولا يمتنع أن يراد به وجه الله حقيقة، فحمله على القبلة ونظائرها أو لا يوضحه أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا ولا عرفا، بل القبلة لها اسم يخصها والوجه له اسم يخصه، فلا يدخل أحدهما في الآخر ولا يستعار اسمه له. نعم، القبلة تسمى وجهة كما قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها، إلى أن قال: وإنما سميت قبلة ووجهة لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه. وأما تسميتها وجها فلا عهد به، فكيف إذا أضيف إلى الله تعالى، مع أنه لا يعرف تسمية القبلة وجهة الله ولا يعرف تسميتها وجها، إلى قوله: وإنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها مفسرة للآية مشتقة منها، كقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه. انتهى ما أردناه من كلامه. وعلمت أن من قال إن الوجه بمعنى الجهة واستدل فثم وجه الله، أن الآية على الصحيح من آي الصفات. قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: فإن قلت: هل كل ما جاء من كلمة الوجه مضافا إلى الله يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ فالجواب: هذا هو الأصل، إلى أن قال: لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيها، وهي قوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فالمراد بالوجه الجهة، إلى أن قال: والصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي، أي إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله، إلى أن قال: لأن الله محيط بكل شيء، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، حتى في هذه الحال. وهذا المعنى صحيح موافق لظاهر الآية، والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع. هذا بعض ما يسره الله جل وعلا في الكلام على هذه الصفة. ونأخذ الباب الذي يليه: إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
قوله رحمه الله: إثبات اليدين، أي وجوب إثبات اليدين لله تعالى. فمن صفات ربنا جل جلاله أن له يدين، فنثبتها على ما يليق بجلاله جل شأنه، إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأدلة على ذلك كثيرة، فقد دل على إثبات صفة اليدين لله جل في علاه الكتاب والسنة والإجماع. ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه آيتين في إثبات هذه الصفة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذه الآية صريحة في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. وهكذا قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فقال بل يداه، فأثبت الله جل وعلا لنفسه يدين. نعم. وأما الأدلة من السنة فكثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وغير ذلك من الأدلة كثير. وقد ذكرنا شيئا من ذلك في شرحنا على لمعة الاعتقاد. أما كلام السلف وإجماعهم فكثير جدا. قال ابن خزيمة رحمة الله عليه: باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا، والبيان أن الله تعالى له يدان، كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه، جاء عن ابن عمر موقوفا قال: خلق الله أربعا بيده، العرش وجنة عدن والقلم وآدم، وقال لسائر الخلق كن فكان. أخرجه الحاكم والبيهقي، وإسناده صحيح وله حكم الرفع. وقال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث: وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. وقال اللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. ونقل الإجماع غير واحد منهم أبو الحسن الأشعري وشيخ الإسلام والصابوني وجمع. قال أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر: وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين. نعم. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: إن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيان له كما يليق بجلاله. وقال كما في الجواب الصحيح: وإثبات اليدين له موجود في التوراة وسائر النبوات كما هو موجود في القرآن. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق قال: ورد لفظ اليدين في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي والقبض والبسط إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ومن ذلكم إثبات اليدين لله جل في علاه، هي من الصفات الذاتية لله سبحانه. والحمد لله رب العالمين.